أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الرواية الثالثة من الروايات الثلاث، وهي رواية أصالة الطهارة في المياه. الرواية موجودة في الجزء الأول من الوسائل صفحة 134. طبعا هي صارت الرواية الرابعة، لكن جعلنا روايتي أصالة الحل بحكم الرواية الواحدة واللسان واحد. جيد. الباب الأول من أبواب الماء المطلق، الحديث الخامس. وبإسناده، أي الشيخ الطوسي بإسناده في التهذيب، عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أبي داود المنشد، قبل يستطلق المنشد والمنشد واللي بدكم إياه، بس المنشد هو الذي يطلب منه الإنشاد عادة. كان الناس تبذل شيء وتطلب من الشخص أن يقول شيء. عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر أو قذرة، أقرب، لأن الماء لا يكون إلا طاهر بالأصالة، أو قذر نتيجة تقذره العارض، مو مهم. ثم يقول: ورواه الكليمي. ورواه الطوسي أيضا في مكان آخر عن محمد بن أحمد بن يحيى. إلى آخره. موجود ثلاث أربع أسانيد للحديث كلها تنتهي إلى أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد، يعني بدايات السند عم تتغير، ما في نتيجة. طبعا ملاحظة بس في المنهج عن صاحب الوسائل يا أخوة، صاحب الوسائل غير مقيد في مقام ذكر الروايات بذكرها بحسب قيمتها الزمانية. يعني الروايات إذا وجدت في مصدر أسبق وأكثر اعتمادا واعتبارا، مقتضى قيمتها في علم الحديث أن تتقدم على الروايات التي هي أقل منها قيمة، خصوصا بحسب منهجية صاحب الوسائل اللي هو كتاب فقهي تذكر فيه مداخل الاستدلال، فيجب أن يكون الأقوى في مقام الاستدلال يذكر أولا. هذه جهة. الجهة الأخرى، التي تطرح في المقام، هي أنه بحسب مبانيه هو الإخبارية، وإن آمن بجميع الكتب والروايات المشهورة والمعروفة، وشهد بصحة روايات كتابه، فالكتب الأربعة لا تفترق عنده كثيرا، لكن مع ذلك حتى الإخباري يميز بين المصادر، يرى بعضها بعد رؤيته الكل معتبرا، يرى بعضها أكثر اعتبارا من البعض الآخر. لكن للأسف وجد صاحب الوسائل كثيرا ما يرجح الجهة الفنية على هاتين الجهتين. كيف؟ بدأ مثلا الباب برواية عن التهذيب الذي قطعا لا يرقى في مستواه العلمي الروائي والقيمة الحديثية إلى مستوى كتاب الكافي، لا أقل من جهة الفرق الزماني بأكثر من قرن بين الشيخ الكليني وبين الشيخ الطوسي، لا أقل من جهة أن من أهم مصادر الشيخ الطوسي كتاب الكافي للشيخ الكليني، مضافا إلى إطباق الطائفة على أفضلية كتاب الكليني وأضبطيته شخصا وكتابا في الحديث طبعا، مش في كل شيء، وإلا في الفقهاء والأصول والعلم لا يبقى لمستوى الشيخ الطوسي بحسب الظاهر، وكلامنا في الجهة الحديثية. المهم وين؟ ترجيحا للسياق حتى يبقى يقول وبإسناده وبإسناده، يجعل الكليني فرعا. ومرات بكم في اختلاف في بعض الحروف في بعض، يعني هنا تتجلى الإشكالية أكبر، لأنه قد يرجح الأضبط على غيره، خصوصا وأن التهذيب فيه مشاكل كثيرة في الأسانيد وفي المتون يا إخوان، كما دلت الدربة في هذا المجال، وكما شهد جملة من أعلام التحقيق في هذا الفن، وإن بالغ بعضهم عندما قال لا يخلو متن أو إسناد من تصحيف أو خطأ، هذا مبالغة، لكن إجمالا موجود ظاهرة من هذا القبيل مفقودة في كتاب الكافي. المهم هذه جهة فنية. سند الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله الأشعري القمي لا إشكال فيه، سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ثقة بلا إشكال، على أن الكليني يرويها مسندة، محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ما في مشكلة إلى هنا، عن أبي داود المنشد، أبو داود المنشد سليمان بن سفيان اسمه، وهذا الرجل لا إشكال ولا ريب في أنه ثقة، وثقه صريحا الشيخ العياش، نقل الكشي عن أستاذه الثقة العياشي توثيقه ما في مشكلة، وهو من أجلاء الطائفة العياشي، عن جعفر بن محمد. جعفر بن محمد يا إخوان لم يذكر في أي من المصادر غير كلمة جعفر بن محمد. من هو جعفر بن محمد هذا؟ من هو جعفر بن محمد؟ في هذه الطبقة يحتمل انطباقه على أكثر من شخص، منهم شخص معروف له كتاب ذكر في التراجم وهو في هذه الطبقة، وهو جعفر بن محمد بن عبيد الله احتمال الانطباق على جعفر بن محمد بن عبيد الله موجود وبدرجة معتد بها، لكن لا يمكننا إثبات تعينه في السند، إذ يوجد في هذا الإسناد غيره، أقول يوجد في هذه الطبقة غيره يحتمل الانطباق عليه كالبرمكي وغيره، لذا الأمر من هذه الجهة غير منحل، تحديد الشخص من هو جعفر بن محمد. طبعا يوجد جعفر محمد كثير وهذا اسم شائع كما تعلمون، لكن كثير منهم ليسوا في هذه الطبقة، إما في أعلى أو في أسفل، لكن في هذه الطبقة يوجد 3-4 على الأقل، والتسرع بتعييني في جعفر بن محمد بن عبيد الله كما في جامع الرواة وغيره ليس على ما ينبغي. أما من حيث الوثق فإذا جبل الشخص لا نستطيع أن نوثق إلا إذا جميع من يتردد بينهم ثقة، والحال أن أكثرهم غير فقهاء. ولو تنزل وقلنا كما لم يستبعد البعض أن جعفر بن محمد ينصرف إلى المشهور، مش مشهور يعني من أعلام الطائفة، أنه صاحب كتاب ذكر في الكتب، يعني جعفر بن محمد بن عبيد الله، نقول جعفر بن محمد بن عبيد لا أيضا لا توثيق له، ما له توثيق. نعم حاول البعض أن يوثقه لكونه من رجال نوادر الحكمة ولم يستند. وأنتم تعلمون أنه ليس شيخا مباشرا لصاحب نوادر الحكمة. هناك كلام يا إخوان في وثاقة من لم يستثنه ابن الوليد والشيخ الصبوغ من رجال نوادر الحكمة، وهنا ثلاث مباني على الأقل من جهة وثاقتهم. مبنى يقول بعدم وثاقة من لم يستثنى، لأن اعتماد الأجلاء على شخص لا يعني وثاقته. مبنى يقول ليش من مثل الصدوق وابن الوليد إذا شهد بأنه ليس فيهم شيء من العيوب، ونحن نعرف مسلكهم خصوصا ابن الوليد لأن الصدوق تبع له في هذا المجال، فهذا يعني أنه خال من عيوب الضعفاء مطلقا، قطعا مضعيف من لم يستثنى. وهذا ما بنيت عليه في تنقيح المباني الرجالية. المبنى الثالث أن يدعى أن هذا بعينه جارب في جميع الرجال، وهذا ما لم نستطع إثباته، بمعنى أننا آمنا بخصوص مشايخ المباشرين الذين لم يستثنهم صدوق ابن الوليد، وجعلنا قرائن على هذا، يعني حدود 30 من الشخصيات اللي استثنيت كلها مشايخ مباشر مع وجود ضعفاء في طبقات أعلى. لماذا لم يستثنهم الصدوق وابن الوليد لو كان النظر إلى غير المشايخ؟ من هنا جعفر بن محمد بن عبيد الله ليس من المشايخ المباشرين، ولذا لا يمكننا توثيقه، كما مال إلى ذلك المحقق الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه في تعليقته على منهج المقال. ذهب البعض إلى توثيقه لأنه من رجال كامل الزيارات، وهو مبنى صاحب الوسائل في خاتمة الوسائل، ومبنى السيد الخوئي في برهة من زمانه منقطعة الأول والآخر، يعني لم يكن يقول ثم قال ثم تراجع. جيد. ومبنى بعض المحققين وبعض المعاصرين أيضا كالسيد الحكيم سيد سعيد حفظه الله. المهم في هذا المجال أن هذا المبنى غير ثابت، وقد أثبتنا في محله أن التوثيق راجع إلى خصوص المشايخ المباشرين في بحوث مفصل. على هذا الأساس انتهى الأمر، ولم نستطع أن نجد توثيقا لجعفر بن محمد ولو كان المراد به جعفر بن محمد بن عبيد الله، وحينئذ الرواية واقفة، وهذا هو العنصر المشترك بين جميع الأسانيد، عن يونس عن حماد بن عثمان. يونس لا شك في أنه ابن عبد الرحمن، وحمد بن عثمان من أصحاب الإجماع، ما في مشكلة من جهتهما كما لا يكون. عموما استند لا يعتمد عليه. قال الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر. أفاد الشيخ الأنصاري بعد مناقشته روايات قاعدة الطهارة العامة كل شيء نظيف، وبعد مناقشته روايات الحل في مقام الدلالة على الاستصحاب، أن هذه الروايات دالة على الاستصحاب. كيف؟ قال إن هذه الرواية دالة على الاستصحاب، والفرق بينها وبين سابقاتها هي أن طهارة الماء أمر معلوم بالبداهة،
لا إشكال ولا ريب في عصر الصادق عليه السلام، بل في جميع العصور، أن الماء طاهر، وهذا من الضروريات التي لا شك ولا شبهة فيها. فلا يحتمل أن تكون الرواية ناظرة إلى الطهارة الواقعية، وأنها تجعل الطهارة للماء واقعة، فهي مسوقة لأجل بيان استمرار هذه الطهارة إلى أن تعلم النجاسة، وحينئذ الطهارة السابقة مستمرة إلى أن تعلم النجاسة. معنى الاستمرار هو أنك إذا شككت ببقائها بعد علمك السابق بها تستصح، فهي ظاهرة في الاستصحار. هذا الكلام يا إخوان يجاب عليه بجوابين في تقديري بشكل سريع قبل ما ارجع واذكر قرائن في حق الروايات كلها، لاني وعدت ان لا اطيل كثيرا في بحث الروايات هنا، وان كان بحثها طويل، لكن بحثها طويل عندما يبحث عن فقه قاعدة الطهارة وفقه قاعدة الحل. جيد، بما يتناسب مع الاستصحاب أقول ما أفاده الشيخ رضوان الله عليه. استشكل فيه أن كون طهارة الماء معلومة إنما نتج عن هذه التشريعات، عن هذه البيانات، وإلا من أين طهارة الماء معلومة؟ من هذه الأدلة. والظاهر أن المستشكل لم يتنبه إلى مراد الشيخ. أولا، لا إشكال ولا ريب في أنه إلى عصر الصادق من البديهيات الضرورية طهارة وطهورية الماء بطبيعته، سواء كان من مسقطات السماء أم من نابع الأرض أم المجتمع من المطر، أيا يكن. فالشيخ لا يريد أن يقول بأن طهارة الماء معلومة لولا التشريع، حتى يستشكل عليه بأن الطهارة تعلم من الأدلة. الشيخ يريد أن يقول بأن طهارة المياه وإن احتاجت إلى إثبات شرعي، سواء كان جعل إنشائي أو إخبار عن الواقع، لا نعرف هذا الإخبار لولا إخبار المخبر الصادق، لأن يوجد رأيان في أن الطهارة والنجاسة مجعولان، وفي أن الطهارة والنجاسة أمران واقعيان كشف عنهما الشارع، ويميل الشيخ إلى هذا الثاني في كتاب الطهارة كما أشرت لعلي في الدرس السابق أو الذي قبله. عموما الشيخ لا يريد أن يقول بأن الرواية تريد أن تقول الماء معلوم، يعني مش ناظغة لهذا، فيكون حكم على الماء والمراد بيان الاستمرارية، بل يريد أن يقول الشيخ إن طهارة الماء في زمن الصادق معلومة، سواء كانت إخبارا أو إنشاء. من هنا يستظهر أن الصادق عليه السلام عندما يقول الماء كله طاهر لا يريد إثبات الطهارة، إثبات أمر بديهي عند المتشرعة، بل يريد أن يقول هذا الكلام ليثبت اللازم، ليثبت الجهة الثانية، وهو استمرارية الطهارة إلى أن يعلم أنه قذر أو قذر، وحينئذ يثبت الاستصحاب. طب هذا إشكال مجاب عليه واضح. الإشكال الذي ينبغي أن يوجه هنا للشيخ أن الشيخ وغير الشيخ يؤمنون بقاعدة اسمها قاعدة الطهارة، وهذه القاعدة فرقها عن الطهارة الواقعية في الأشياء أن الشك أخذ في موضوعها، عدم العلم أخذ في موضوعها. هذا الفرق بين الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية. ولا إشكال ولا ريب في الجملة في وجود أصالة الطهارة في المياه وغير المياه، بماذا عن هذا الدليل؟ ولا إشكال ولا ريب في أن الطهارة في المياه المجعولة بالجعل الظاهري مغيات، بماذا؟ بأن يرتفع الموضوع، يعني بأن يتحقق العلم، لأن موضوعها عدم العلم، ارتفاع الموضوع تحقق العلم، فهي مستمرة حكما إلى أن يحصل العلم، لأنه بحصول العلم يرتفع موضوع الجعل بالطهارة أو بالنجاسة. إذا علمت بالطهارة ارتفع موضوعها وصار الطهارة معلومة واقعية في نظر العالم. قد لا تكون، قد يكون جهل مركب، لكن بنظري واقعية. وإذا علمت النجاسة صارت متنجسة، لا إشكال ولا ريب. طيب، ولا إشكال ولا ريب أنه يوجد قاعدة اسمها الاستصحاب أيضا، ولا خلاف في أن الاستصحاب إنما يجري ما لم يتيقن بالبقاء أو يتيقن بالارتفاع، صحيح أم لا؟ إذا حصل اليقين بالبقاء انتفى موضوع الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر. فإذا حصل اليقين بالبقاء لا داعي للاستصحاب أصلا، وإذا حصل اليقين بالارتفاع قطعا انتقض اليقين السابق بقاء. أيضا الاستصحاب أخذ في موضوعه الشك وهو مستمر إلى أن يحصل العلم، إما يتأكد العلم السابق أو العلم الناقص. من هذه الجهة لا فرق بين الاستصحاب وبين قاعدة الطهارة. ما هو الفارق بين الاستصحاب وقاعدة الطهارة؟ الفارق بين الاستصحاب وقاعدة الطهارة ملاحظة الحالة السابقة، موضوع في الاستصحاب اليقين بالحدود، إما اليقين أخذ في موضوع الاستصحاب أو المتيقن بهذا اليقين أخذ في موضوع الاستصحاب، أي ثبوت الحالة السابقة. فملاحظتها في الموضوع هو الذي يفرق بين الاستصحاب وبين قاعدة الطهارة في موارد جريانهما. جيد، هنا لا إشكال ولا ريب في أنه حكم على الماء بأنه طاهر حتى يعلم أنه قذر. هل يظهر من هذه العبارة أخذ الحالة السابقة في الموضوع أم لا يعلم؟ هذا السؤال. وإن حملنا حتى على ما سموه بالاستمرار، وهو ما لم أجده يا إخوان إلا في قاموس الأصوليين، حمل حتى على الاستمرار، حتى لبيان الحد لازمها الاستمرار، هذا بحث آخر ليس رخينا في معناه. طيب جيد، شو بصير هذا يا إخوة؟ يصبح حينئذ الحكم على الماء بالطهارة إلى حد، إلى أن تعلم يا أخي، مستمرا إلى أن تعلم بالنجاسة، مو هكذا؟ طيب، هل يظهر من هذا التعبير أن الحالة السابقة أخذ في الموضوع؟ أبدا لا يظهر ذلك. ومن هنا فإن الرواية ظاهرة في الحكم إلى أن تعلم ولم تؤخذ في الموضوع الحالة السابقة. إذا لم تؤخذ في الموضوع الحالة السابقة فإن فصل الاستصحاب، يعني الشك جنس يشترك فيه الاستصحاب وقاعدة الطهارة، الفصل للاستصحاب هو أخذ الحالة السابقة في الموضوع، لا يظهر من هذه العبارة. إذا كان لا يظهر من هذه العبارة، ما الذي يظهر منها؟ الذي يظهر منها هو جعل الاستمرار بما هو استمرار من دون أخذ الحالة السابقة، وحينئذ سوف يكون الذي ورد في الروايات الأخرى يرد هنا أيضا، ولا خصوصية لهذه الرواية من هذه الجهة. هذا إذا بنينا إنه حتى للاستمرار. أما إذا قلنا بأن حتى لبيان الحد أصلا لا تفيد الاستمرار يا إخوان، فهي أجنبية عن أصحاب الكهف الكهلاية. فعلى كلا التقديرين حملنا حتى على الاستمرار، هذا بيحتاج إلى تقدير، والأصل عدم التقدير أساسا، مستمرا إلى، هيك رح يصير المعنى.
يبني على اليقين السابق.
أيوة، يقين السابق في الرواية. نحن ما شو بدي، كلنا نبني على اليقين السابق في الاستصحاب، لكن هذه الرواية قالت يقين سابق،
يقين بطهارة الماء.
هي أدري، كلنا نقول الماء عندما ينزل من السماء يكون طاهر،
بس قاعدة الطهارة لا تلاحظ اليقين مولانا.
قاعدة الطهارة كلما شككت في طهارة الشيء
تعبد يعني.
إيه مو مشكلة، نفس الكلام. ما الاستصحاب تعبد، شو الاستصحاب شو وجداني؟
عندنا يقين سابق.
هل أخذ في هذه الرواية يقين سابق؟
هو يمكن الشيخ هو
مو مهم، هو المهم العبارة، عبارة الإمام، الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر. ما قال إذا تيقنت بطهارة الماء فابق على يقينك إلى أن تعلم، ما قال هكذا.
هو الطاهر
بعبارة أخرى، وجود اليقين سابقان شيء وجعله موضوع في الدليل شيء آخر، لم يجعل في الموضوع هنا. هذه الإشكالية. وش الإشكالية هنا؟ يشتركان في يقين سابق في كثير من الحالات، قاعدة الطهارة والاستصحاب، لكن هل أخذ في الموضوع اليقين السابق حتى يكون استصحاب؟ غير ملحوظ. حكم على الأشياء بعنوانها، الماء طاهر أو كله طاهر حتى يعلم أنه قذر. طيب، إذا كان الأمر كذلك فهو كسابقاته يا أخوان في الإشكالية. إذا بدنا بشكل سريع يعني نعدد بهذا، قد اتضح يا أخوان أنه ما عندنا دليل على الاستصحاب من روايات أصالة الطهارة أو أصالة الحل أو طهارة المياه. أما الروايات في أصالة الطهارة العامة فأصلا المورد واضح عندما قرأنا الرواية، إذا بتتذكر كلها شبهات موضوعية واضحة. وكذلك في أصالة الحل أيضا كان الكلام واضحا، خصوصا في موثقة أو رواية مسعد بن صدقة. لكن إذا بدي لخص ما يمكن أن يقال في هذا المجال، أقول لا يمكن الجمع. بدي أرد على كل الأقوال دفعة واحدة، أنا ما بدي أقعد فصل حتى لا أتراجع. ها؟ أقول أولا لا يمكن الجمع بين الجعل الواقعي والجعل الظاهري في جعل واحد، لأنه البعض قال طهارة واقعية وطهارة ظاهرية المجعول، مو هكذا؟ بعضهم قال كلتاهما مع الاستصحاب، مثل صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل. لماذا لا يمكن الجمع بين الواقعي والظاهري؟ لأنه بالنسبة للواقع الشك غير مأخوذ في الموضوع، بينما الظاهر الشك مأخوذ في الموضوع كما لا يخفى. فبناء على إرادة الواقع فاليقين طريقي، الظاهري موضوعي، هذا بلحاظ الصدر، بلحاظ الذيل، الغاية. الأمر واضح هنا أيضا كما لا يخفى، الكلام هو الكلام. طيب الكلام الثاني، التعليق الثاني، خلينا نسميها تعليقات. الحكم الواقعي لا يستمر إلى أن يحصل العلم، بالعكس الحكم الواقعي يرتفع ولو حصل الشك. وكل الأدلة قالت كله طاهر حتى تعلم، كله حلال حتى تعلم. طيب إذا شككت بين العلم بالحلية والعلم بالحرمة بضر واقعي؟
بعضها إشكالات قدمت في فقه كل حديث من الأحاديث، لكن أنا بدي أرصدها بشكل سريع. الكلام الثالث، طبعا هذه الإشكالات كلها موجودة في كلمات المحققين، بس ما بسمي أحد لأنها متكررة في كلام عدة من المحققين، وبعضها قابل للمناقشة، لكن إجمالا بدنا نشرف على المورد. الحكم الظاهري يبقى إلى حصول العلم ولا يحتاج إلى جعل جديد، بل الجعل الجديد يكون لغويا. يعني إذا المراد من الصدر كل شيء حلال حتى تعلم، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدير، إذا المراد من الصدر قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة لم يؤخذ في موضوعها الشك قطع، جيد، حتى تعلم إذا قيل جعل للاستصحاب، نقول هل هذا الاستمرار حتى تعلم لا يزال موضوع القاعدة موجود أو غير موجود، وهو الشك، الشك موجود إلى حصول العلم. إذا الجعل الأول موجود حتى تعلم، يرتفع الموضوع ترتفع الطهارة الظاهرة، وهكذا إذا علمت الطهارة صارت واقعية بنظري طبعا، وإذا علمت بالنجاسة صارت نجاسة واقعية، ارتفع موضوع الطهارة. ما معنى أن يجعل مع الطهارة الظاهرية استصحاب أيضا؟ ماذا تريد أن تثبت بالاستصحاب؟ أليس الطهارة الظاهرية أيضا نفس الكلام؟ هو الكلام، فإن موضوع الطهارة الظاهرية باق، فلماذا يجعل مرة ثانية؟ طيب، الإشكال الرابع أو التعليق الرابع، موضوع الحكم إما هو الشيء بعنوانه فيشمل جميع ما ينطبق عليه عنوان الشيء، أو عنوان الماهية الخاصة، الماء كله بعنوان الشيئية، وحينئذ ينتج طهارة واقعية وحلية واقعية وطهارة ماء واقعية، لأن العنوان يشمل جميع الأفراد. وإما الموضوع هو الشيئية بما هي مشكوكة، مش مشكوك الشيئية، مشكوك الحكم، يعني مشكوك الطهارة والنجاسة، مشكوك الحلية والحرمة، الجمع بينهما لا يمكن، لأن الموضوع إما لحظ فيه عنوان المائية، عنوان الشيئية، اللحم المعدني ماذا، كل شيء حلال، وإما لحظ فيه عنوان الشيئية مع المشكوكية، اختاروا أحد الأمرين، لا يمكن الجمع بينهما، اجتماع لحظين على ملحوظ واحد، فلا يمكن الجمع. هذا الإشكال شو بينتج؟ لا يمكن الجمع بين الطهارة الواقعية، بين حكم واقع وحكم ظاهري، سواء أريد منه قاعدة أو استصحاب، لأن القاعدة والاستصحاب أخذ في موضوعهما الشك. طيب، الأمر الخامس، حتى لبيان الحد لا لبيان الاستمرار، وإن كان الاستمرار ينتزع منها، وهذا واضح أصلا لغة، إذا بتراجعوا راجعوا المغني وغير المغني. السادس، تعليق السادس، لم نجد أنه حين الجعل قد لحظت الحالة السابقة، الشك في البقاء أو في الوجود يشترك بين قاعدة الطهارة والاستصحاب، الفارق بين الطهارة والاستصحاب ملاحظة الحالة السابقة في الموضوع، اليقين السابق أو المتيقن السابق على الخلاف في تفسير دليل الاستصحاب. لا نجد في شيء من هذه الأدلة الثلاثة أنه لحظت الحالة السابقة، ومجرد إمكانية الانطباق على الاستصحاب لا يكفي، كما لا يخفى الاستصحاب يمتاز بمزية زائدة على قاعدة الطهارة، وهو كون اليقين أو المتيقن السابق أخذ في الموضوع، بينما ظاهر الأدلة الشك أخذ فقط وعدم العلم، وهذا ظاهر في قاعدة الطهارة. إرادة الاستصحاب تحتاج إلى التقدير، والأصل عدم التقدير. شو يعني؟ في الأدلة الثلاثة حتى تعلم، حتى تعلم، حتى تعلم. تنبه لهذا صح المحقق الأخوان، قال مستمرا إلى حصول العلم. وحتى لم يقل أحد بأنها تدل بالدلالة المطابقية أو التضمنية على الاستمرار، فلا إشكال ولا ريب في احتياجه إلى التقدير. هذا يعني بنظري قابل للدفع هذا الإشكال، لكن موجود في كلمات المحققين، ما بدي أطيل فيه. هذه أهم التعليقات التي تذكر في هذا المجال، ونكتفي بها يا إخوان. وبهذا نكون قد أتممنا الحديث بهذه الأدلة، والصحيح أنه لا يستفاد منها إلا أصالة الحل وأصالة الطعام. لكن قد ثبت مما تقدم نهوض غير واحد من الأدلة، خصوصا صحيحتا زرارة الأولى والثانية، بل ثبت بغيرهما أيضا استفادة الاستصحاب على مستوى القاعدة والكبرى الكلية. مضافا إلى وجود أدلة واضح أنها تفيد الاستصحاب لكن في موارد خاصة، فيمكن جعلها مؤيدا بإلغاء خصوصيتها، لكن لو بقيت ونفسها لا تكفي، لا تكفي للنهوض، لأن الموارد ليست كثيرة كاثرة حتى نلغي الخصوصية ونستفيد قاعدة عامة. وهذا الفرق بين القياس واستفادة القواعد العامة يا إخوان. جيد، على هذا الأساس قد ثبت حجية الاستصحاب على مستوى القاعدة والكبرى الكلية، إنما الكلام يقع بعد ذلك فيما يستفاد من هذه الأدلة. إذ تردد في الكلمات أثناء الكلام أنه تستفاد عدة أمور هنا بعنوان أركان للاستصحاب، كما تردد الحديث عن دائرة الحجية. نبدأ أولا بالأركان، فالمحطة القادمة، ما أدري شو صار في المحطة الثالثة، يمكن المحطة الثالثة هي الحديث عن أركان الاستصحاب، وهو لم يعنون بشكل مستقل في كتب الأصول عادة، لم أرى من عنوانه مستقلا سوى الشهيد القادر رضوان الله عليه، لكن البحث موجود عند الكل طبعا كبحث، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.